عفو عام أم جهلت ولم تدري أنا أن تعلم وإن كنت لا ترحم فحكم القضاء يجري.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد المساء الإخباري نشرعه بالعناوين. إيران ترفض مجددا أي تفاوض بشأن الملف النووي قبل رفع الحظر عن البلاد. استهداف رتل أمريكي جنوب العراق والقوات العراقية تهاجم داعش في عدة مناطق. الفلسطينيون يحيون ذكرى يوم الأرض ويؤكدون التمسك بأرضهم وحقهم في المقاومة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواصل سياسة الضغوط القصوى الفاشلة، مؤكدا أن سلوكيات الأخير تجاه إيران لا تعيد الثقة المفقودة. وأضاف ربيعي أن الشعب الإيراني لمس خيانة واشنطن لعهودها في عهد الرئيس السابق، وهو يرى اليوم أن سياسة بايدن لا تختلف عن مواقف وأساليب ترامب غير المتحضرة. وتابع ربيع أن عقد جلسات للتفاوض لا جدوى ولا ضرورة له قبل إلغاء الحظر عن إيران، معتبرا أن العودة إلى الالتزامات ليست أمرا معقدا، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى حوار أو مفاوضات. على خط متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يسير على خطى سلفه الرئيس ترامب حين يتمسك بالحظر غير القانوني المفروض على إيران. وفي تغريدة على تويتر دعا ظريف واشنطن إلى تغيير سياستها، وقال إن الوقت حان كي تتخلص الولايات المتحدة من العادات السياسية السيئة، معتبرا أن هذا الأمر لا يحدث إلا بقرار صعب. وأضاف أنه من المفارقات وللأسف هو أن الخارجية الأمريكية تدعو إيران الآن للالتزام بالاتفاق ذاته الذي تخلت عنه واشنطن حول إصرار إيران على رفع الحظر الأمريكي. إليكم هذا التقرير.
العودة للاتفاق النووي ورفع الحظر الأحادي عن إيران هي كلمة سر رسمية تنهي صداعا يؤرق العالم منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد أنه ليس أمام الإدارة الأمريكية إلا العودة للاتفاق النووي ورفع إجراءات الحظر بشكل كامل، وشدد على عدم جدوى التفاوض مع واشنطن قبل رفع الحظر، وقال إن أي تأخير في هذه الخطوة يقلل من فرص إحياء الاتفاق النووي.
نحن واثقون بأنه ليس أمام الحكومة الأمريكية أي طريق منطقي سوى العودة إلى الاتفاق النووي ورفع كل إجراءات الحظر، حتى وإن حصل الأمر بعد انتهاء فترة حكومة الرئيس روحاني.
وفي الإطار، أكدت البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة عبر تغريدة أن عودة أمريكا للاتفاق النووي بحاجة لقرار سياسي فقط وليس لأي خطة، وأنه يجب على واشنطن تنفيذ جميع التزاماتها وفقا للاتفاق بصورة فورية وكاملة، إضافة للالتزام بالقرار الأممي 2231. من جهته، أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي أن طهران تجري اتصالات مع الأعضاء المتبقين في الاتفاق لبحث إحيائه. وفي وقت سابق أكد مسؤول إيراني كبير أن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قبل رفع الحظر الأمريكي عليها. الموقف الإيراني جاء ردا على تسريبات كشفت عنها صحيفة بوليتيكو بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على تقديم مقترح لإيران تطلب بموجبه واشنطن من طهران وقف بعض أنشطتها النووية مثل تطوير أجهزة الطرد المركزية وتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% مقابل رفع بعض إجراءات الحظر الاقتصادية. يذكر أن وكالة رويترز للأنباء نقلت في وقت سابق عن مسؤول أمريكي لم تسمه أن واشنطن لا ترى في مسألة اتخاذ الخطوة الأولى للعودة للاتفاق النووي أولوية، بل إن الأولوية هي الخطوات التي سيتم اتخاذها.
قال النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أن الأمريكيين أنفسهم وصلوا إلى قناعة بأن سياسة الضغوط باءت بالفشل، مؤكدا أن واشنطن مجبرة للعودة إلى الاتفاق النووي وإلغاء الحظر. وأضاف جهانجيري أن الاقتصاد الإيراني القائم على الانتاج المحلي من شأنه تحقيق الإنجازات وبلوغ مرحلة الازدهار في ضوء الخطط التنموية المحددة خلال العام الإيراني الجديد، وأشار إلى أنه بتحقيق شعر الانتاج الدعم وإزالة العراقيل الذي أطلقه قائد الثورة للعام الجديد ستتوفر الظروف لتطوير الانتاج الوطني. تعرض رتل تابع لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق لتفجيرين بعبوة ناسفة بعد يوم واحد من استهداف 3 أرتال مماثلة جنوب ووسط العراق. وأفاد مصدر أمني عراقي أن العبوة انفجرت تحت آليات رتل دعم لوجستي أمريكي عند مروره قرب مدينة الناصرية جنوب البلاد. من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم العثور على وكر تابع لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة أبو دور بمحافظة صلاح الدين أثناء عملية أمنية واسعة أطلقتها القوات المشتركة في هذه المنطقة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية في تقريره التالي.
استهدف انفجار جديد الثلاثاء عبر عبوة ناسفة رتلا تابعا للتحالف الدولي بقيادة أمريكا على الطريق الدولي السريع غرب مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وتعرض رتل بعد تجاوزه محافظة الناصرية لهجوم آخر على طريق بابل الديوانية السريع. وتتعرض الأرتال الأمريكية والدولية بقيادة أمريكا لهجمات منذ قرار البرلمان العراقي في العام الماضي سحب القوات الأجنبية من العراق. إلى ذلك، أعلن الحشد الشعبي اليوم الثلاثاء عن تدمير نفق لعصابات داعش الوهابية في منطقة أم الحنطة شمال شرق ديالة. على صعيد متصل، شرعت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي مع الجيش بعملية تأمين واسعة للمناطق الواقعة على ضفاف نهر دجلة في المحافظة، وشملت العملية تأمين الجزرات والزور والأشواك الواقعة على ضفاف نهر دجلة بمشاركة مديرية هندسة الحشد في مناطق الزلاية والبودور والعوينات وصولا إلى مكيشيف جنوب مدينة تكريت. وأعلنت وكالة الاستخبارات اليوم القبض على أرهابيين 2 اعترفا بأنهم ضمن المتورطين في مجزرة قرية البودور في صلاح الدين والتي راح ضحيتها 7 شهداء من عائلة واحدة، فيما ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني القبض على مسؤول رفيع يعمل في شركة نفط ذي قار في محافظة الناصرية أثناء استلامه رشوة مالية. على صعيد آخر، شكر محافظ كربلاء عن صيف الخطابي المؤسسات الأمنية والحكومية والحشد الشعبي وجميع من ساهم بإنجاح الزيارة المليونية الشعبانية، وأكد المحافظ ومسؤولون أمنيون نجاح كافة الخطط الأمنية والخدمية والصحية، حيث استقبلت كربلاء المقدسة نحو 4 ملايين زائر خلال الاحتفال بولادة صاحب الزمان عليه السلام. على صعيد آخر، أعلنت اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء أن قانون الموازنة العامة جاهز للتصويت متوقعة بأي لحظة تحديد جلسة من قبل رئاسة مجلس النواب للتصويت على قانون الموازنة، ولكن الفشل المتكرر في التصويت على الموازنة بسبب العديد من الفقرات الخلافية تكرر خلال الشهرين الماضيين، ولدى بعض الكتل السياسية اعتراضا على قيمة صرف الدولار الذي رفعته الحكومة ورفضته كتلة الفتح ودولة القانون والنهج الوطني، كما تعترض بعض الكتل على حصة إقليم كردستان وأعلنوا مقاطعتهم لجلسة التصويت على الموازنة. تصر أكثر الكتل على اعتراضها على قيمة الدولار وحصة الإقليم، ولكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفريقه لا يريد سماع الاعتراضات فتوقفت عربة الموازنة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أحيى الفلسطينيون الذكرى السنوية تار 45 ليوم الأرض التي تزامنت هذا العام مع الذكرى 3 لمسيرات العودة وكسر الحصار. وفي الضفة الغربية المحتلة قمعت قوات الاحتلال مسيرة سلمية لإحياء الذكرى في بلدة سباستية شمال غرب نابلس وأخرى في مدينة عرابة جنوب غرب جنين. أما في غزة فقد نظمت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار مؤتمرا في مخيم ملكة شرق القطاع أحياء لذكرى يوم الأرض، فيما نظم الطلاب الجامعيون مؤتمرا دوليا لرفض التطبيع والتأكيد على استمرار النضال الفلسطيني بمشاركة قيادات من فصائل المقاومة الفلسطينية. للمزيد من التفاصيل حول أحياء الذكرى 45 ليوم الأرض نتوقف عند هذا التقرير.
لهيب الغضب الذي بدأ داخل فلسطين المحتلة احتجاجا على مصادرة أراضي سكان الجليل قبل 45 عاما يمتد حتى يومنا هذا وإن اختلفت الوسائل.
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة غزة،
فقد نظمت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار مؤتمرا في مخيم ملكة شرق قطاع غزة إحياء لذكرى يوم الأرض الخالد. أما شباب فلسطين وتحديدا الكتلة الطلابية في الجامعة الإسلامية فقد نظموا مؤتمرا دوليا لرفض التطبيع والتأكيد على استمرار النضال الفلسطيني، وقد شارك في المؤتمر قيادات من فصائل المقاومة الفلسطينية الذين أكدوا أن كافة الممارسات التطبيعية لن تثنيهم عن مواصلة تطوير أدوات المقاومة.
لا تفريط ولا تنازل عن شبر من أرض فلسطين وعاصمتها القدس، لا تراجع لا تنازل عن حق العودة. المقاومة الشاملة هي خيار الشعب الفلسطيني لمواجهة هذا الاحتلال البغيض. المقاومة بكل أشكالها وبكل وسائلها وأدواتها وفي مقدمتها المقاومة العسكرية.
هذه الفعاليات التي على فيها صوت الشباب تؤكد على أن المقاومة نهج لا حياد عنها إلا بتحرير كامل تراب فلسطين.
يحيي الفلسطينيون هذا العام ذكرى يوم الأرض بينما تطعن قضيتهم من كل حدب وصوب، لكنهم يؤمنون أن ثباتهم وصمودهم على هذه الأرض هو صمام أمان قضيتهم، فالتاريخ أخبرنا أن إرادة الشعوب تنتصر ولو بعد حين.
قتل مسلح وأصيب اثنان آخران من ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في شمال سوريا تجراء هجوم بالأسلحة الرشاشة في منطقة الحوس شرق مدينة الراقة. من جهة أخرى أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا ألكسندر كاربوف إغلاق 3 معابر إنسانية في محافظتي إدلب وحلب اعتبارا من اليوم الثلاثاء بسبب قصف المسلحين لها. وقال كاربوف إن التنظيمات الإرهابية التي كثفت نشاطها في الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة التركية تقوم بقصف استفزازي وتعطل حركة المواطنين والمركبات في ممرات الخروج. جددت الصين تأكيدها على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، لافتة إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة فيها. وقال مبعوث الصين الخاص إلى سوريا إن بلاده تؤكد أن الشعب السوري هو الذي يحدد مستقبل بلاده بنفسه، موضحا أن التسوية السياسية هي السبيل الواقعي الوحيد للخروج من الأزمة. كما انتقد المسؤول الصيني فرض بعض الدول حصارا وعقوبات أحادية الجانب على سوريا وتسييس القضايا الإنسانية وقضايا اللاجئين، مؤكدا أن الصين ومنذ بداية الأزمة عززت دعوتها إلى الحوار لحل القضية السورية. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. القوات اليمنية تحرز تقدما مهما غرب محافظة مأرب وتسيطر على مناطق استراتيجية. الخارجية الصهيونية تشيد بالنظام البحريني لإرساله أول سفير له إلى تل أبيب. الأمم المتحدة تؤكد أن غارة فرنسية قتلت نحو 20 مدنيا وسط جمهورية مالي. أهلا بكم من جديد. أحرزت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدما مهما في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، وذلك بعد سيطرتها على الحمة الحمراء الاستراتيجية في منطقة إيداث الراء حسب ما أفاد مصدر ميداني. المصدر أكد سقوط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة وقوى العدوان خلال المعارك وغنم أسلحة متنوعة، مضيفا أن القوات اليمنية سيطرت على نقطة الشرطة في نخلاء بمديرية مدغل الجدعان شمال غرب المحافظة الغنية بالنفط. في المقابل شن طيران تحالف العدوان 15 غارة على مديرية صرواح، كما استهدف بثلاث غارات مديرية مدغل الجدعان خلال الساعات الماضية. إلى ذلك أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفوض محمد عبد السلام أن منع تحالف العدوان السعودي دخول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية إلى الحديدة مخالف للقانون الدولي ويعرقل نوايا السلام. وقال عبد السلام إن منع سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية المرخصة من الأمم المتحدة من دخول الحديدة هو إجراء تعسفي وانتهاك لحق الشعب اليمني وقرصنة بحرية مكشوفة وإجرام يفضح كل مدعى للإنسانية. حول عدم جدية مبادرة السعودية بشأن وقف العدوان والحصار على اليمن، نستمع إلى هذا الحوار مع القيادي في حركة أنصار الله اليمنية إبراهيم العبيدي.
أن المبادرات وما نسمي حقيقة بهذه الدعوة التي أصدرتها السعودية واختارت عمان لتقدمها إلى اليمن كمبادرة، لا نعتقد نحن أن السعودية مجردة من هذه المبادرة عن أنها دولة عدوة للبلد اليمني وعدوانية وقادة تحالف العدوان، وليس حقيقة منطقيا أن تأتي هي لتدعو. تدعو من؟ تدعو مجرد شوية مرتزقة عبد رب منصور هذه قابعين في فنادقها، وهي التي أعلنت العدوان على البلد اليمني، وهي التي قادت التحالف، وهي التي تدير غرفة العمال على العمليات مع البريطاني والأمريكي والإماراتي. حقيقة أنها هي عبارة عن اهتمام دبلوماسي، حقيقة يريدون من خلاله التركيز فقط على وقف التقدم نحو مارب ثم التحول إلى مسألة وقف إطلاق النار دون التطرق إلى ملف الحصار. أختي الكريمة، ويريدون أن يكون الحصار قائم، ونشرع نحن الحصار بالقبول بهذه المبادرة، وأن يبقى الحصار قائما فقط وقف إطلاق نار. يريدون أن يحموا قواعدهم العسكرية من صواريخنا البالستية وطيراننا المسير، يريدون أيضا إيقاف العمليات العسكرية المتقدمة برا نحو مارب وغيرها من المناطق، وأيضا يريدون الوصول لتحقيق الهدف العسكري الذي كان يريدونه من دون المفاوضات. فكيف نقبل نحن به بمبادرات أو غير ذلك؟ وحقيقة أن الذين يموتون من الحصار في المستشفيات وأيضا في غيرها من الأماكن وهم لا يجدون الغذاء، لا يجدون الدواء، لا يجدون الماء، منقطع عن البلد اليمني الشتقات النفطية التي تضخ تشكل محطات المياه، الذين يموتون ليلا ونهارا أكثر بكثير من الذين يقتلون منا في الجبهات. ولذلك لا نعول على إيقاف إطلاق نار والحصار ما زال مستمرا. ما سيحصلون عليه من الحصار أكثر بكثير جدا مما سيحصلون عليه من العملية العسكرية.
أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة مرسوما بتعيين خالد يوسف الجلاهمة رئيسا لبعثة بلاده الدبلوماسية لدى الكيان الصهيوني. وتعليقا على ذلك قال وزير خارجية كيان الاحتلال الصهيوني جابي أشكنازي لنظيره البحريني إن قرار المملكة خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز العلاقات بين الجانبين حسب تعبيره. وجاء هذا القرار الملكي بعد توقيع اتفاق التطبيع بين المنامة وتل أبيب بالولايات المتحدة في أيلول الماضي لتكون البحرين ثانية دولة في الخليج الفارسي تعلن إقامة علاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني بعد الإمارات. أفادت مقتطفات من تحقيق للأمم المتحدة بأن ضربة جوية فرنسية وسط جمهورية مالي في وقت سابق أسفرت عن مقتل 19 مدنيا وثلاثة مسلحين. ويتعارض هذا التقرير مع مزاعم فرنسا بأن الضربة لم تصب سوى مسلحين، وقال سكان محليون إن الضربة الجوية التي وقعت قرب قرية بونتي أصابت حفل زفاف حضره مدنيون. وأكد حينها الجيش الفرنسي أنه قتل نحو 30 متشددا رصدتهم المراقبة الجوية. إلى ذلك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نائب محافظ المصرف المركزي مراد جيتين كايا، وعين مصطفى دومان بديلا له بعد نحو أسبوع من إقالة المحافظ السابق ناجي إقبال.
إقالات بالجملة يشهدها البنك المركزي التركي، مرسوم رئاسي تركي. أقال بموجبه الرئيس رجب طيب أردوغان نائب محافظ البنك المركزي مراد كايا، وعين بدلا عنه مصطفى دومان. إقالة النائب أتت بعد نحو أسبوع من إقالة المحافظ ناجي أقبال وتعيين شهاب كافجي أوغلو خلفا له، وهي الإقالة الثالثة لمحافظ البنك المركزي خلال عامين. مراسيم وقرارات اقتصادية انتقدها بالمجمل رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو المعارض، كما انتقد النهج الاقتصادي لحكومة الرئيس أردوغان معتبرا أن الأزمة ليست فقط اقتصادية بل هي أزمة عدم احترام القانون والمؤسسات. أوغلو اعتبر أن الشعب التركي يدفع تكاليف تصفية الحسابات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، محملا حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية مسؤولية كل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وقال إن الأزمة التي تواجهها البلاد ليست مجرد أزمة اقتصادية، واصفا إياها بالأزمة المنظمة واسعة النطاق وأنها تنتشر مثل السرطان في كل جوانب الحياة، معتبرا أن الحل يكمن في تجديد منهجي شامل. سجال سياسي بين الحكومة والمعارضة أثر بشكل مباشر وسريع على الأسواق التركية، ولا سيما أسعار الصرف ومؤشرات البورصة، كما سادت حالة من القلق أوساط المستثمرين. كل هذا دفع الرئيس أردوغان إلى مناشدة الشعب التركي بتحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب، معتبرا أن ذلك يمثل استراتيجية تعود بالنفع عليهم وعلى البلاد. أزمة حقيقية تعيشها تركيا أرجعها البعض إلى السياسات الخاطئة للرئيس أردوغان الداخلية بملاحقة كل الأصوات المعارضة لسياساته، والخارجية تتمحور حول تدخلات عسكرية وسياسية في كل من سوريا والعراق وليبيا، والتي دفعت أنقرة إلى حالة من العزلة وتسببت لها بأزمة مركبة قد يصعب على أردوغان انتشال البلاد منها بقراراته المنفردة.
أكدت الخرطوم أن الملء الثاني للمرتقب لسد النهضة الإثيوبي سيؤثر سلبيا على إنتاج الطاقة الكهربائية في السودان. وقال وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد خلال لقائه رئيس البعثة الأمريكية بالسودان إن توقيت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة سيؤدي لانخفاض منسوب المياه لأدنى مستوى، مما سيؤثر على محطات التوليد المائي وإنتاج الطاقة الكهربائية بالسودان. وأعلنت إثيوبيا مرارا نيتها بدء الملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار المقبل حتى من دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، فيما رفضت سلطات القاهرة والخرطوم التحرك الإثيوبي داعية إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية دون التوصل لاتفاق قانوني. رفضت محكمة أمريكية النظر في دعوى أقامتها شركة سكاب السعودية القابضة ضد المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق سعد الجبري المقيم بكندا. وحسب مصادر سعودية فإن المحكمة الأمريكية بررت رفضها بأهمية فحص علاقة شركة سكايب بالحكومة والقيادة في السعودية قبل النظر بالدعوى ضد الجبري. وقالت إن القضية ستتضمن الكشف عن أسرار الحكومة الاتحادية الأمريكية المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب. ويواجه الجبري حسب مزاعم الرياض اتهامات بإخلاص المليارات من مختلف الشركات السعودية، وذلك بعد أن أقام دعوى ضد السلطات السعودية وولي عهدها يتهمهم فيها بمحاولة اغتياله في أمريكا وكندا. في الختام نذكركم بالعناوين. إيران ترفض مجددا أن يتفاوض بشأن الملف النووي قبل رفع الحظر عن البلاد. استهداف رتل أميركي جنوب العراق والقوات العراقية تهاجم داعش في عدة مناطق. الفلسطينيون يحيون ذكرى يوم الأرض ويؤكدون التمسك بأرضهم وحقهم في المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، أطيب التحايا وخالص التمنيات نبعثها لحضراتكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا معكم بين ربوع البلاغة والبيان عبر جولتنا في كل أسبوع بين تراث أئمة الهدى ومصابيح الهداية، سلام الله عليهم أجمعين، من خلال برنامجكم ينابيع البيان.
هذا البرنامج الذي خصصنا حلقته لهذا الأسبوع لتتبع مظاهر البلاغة وروعة البيان فيما روي عن جواد الأئمة الإمام محمد بن علي عليه ألاف التحايا والسلام، ندعوكم لمتابعتنا.
الكثير منا يعلم أن الإمام الجواد عليه السلام يعد أصغر الأئمة سنا، حيث استشهد وله من العمر 25 سنة، ولكنه مع ذلك أظهر دلائل إمامته من خلال مناظراته العلمية التي أذهلت كبار العلماء، وكان المأمون بخاصة يتولى إدارة هذه المناظرات، ومنها مناظراته المشهورة مع قاضي القضاة يحيى بن أكثم عندما قرر المأمون أن يزوجه ابنته أم الفضل، حيث أنكر مستشاروه ذلك لسببين: أولهما صغر سنه، والآخر خوفهم من أن يتملك الإدارة الدنيوية، خاصة وأن والده الرضا عليه السلام سبق أن أثار مخاوفهم في هذا الميدان من خلال ولاية العهد التي رفضها عليه السلام، وانتهت باستشهاده نتيجة للمخاوف والشكوك المذكورة، بيد أن المأمون أصر لأسباب خاصة على تزويج ابنته، وعقد مجلسا عاما للمناظرة بغية إقناعهم بقدرته العلمية.
نعم مستمعين الكرام، فلقد سأله القاضي عن محرم قتل صيدا، فأجابه عليه السلام مستفهما: قتله في حل أم حرم؟ عالما كان المحرم أم جاهلا؟ قتله عمدا أو خطأ؟ حرا كان المحرم أو عبدا؟ صغيرا كان أو كبيرا؟ مبتدئا بالقتل أو معيدا؟ من ذوات الطير كان صيد أم من غيرها؟ من صغار الصيد أم من كبارها؟ مصرا على ما فعل أو نادما؟ في الليل كان قتله للصيد أم في النهار؟ محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما؟ وقد كان من الطبيعي أن يبهت القاضي أمام هذه الأسئلة وأن يعجز عن الإجابة لدقة هذه التفاصيل، ثم طلب المأمون من الإمام عليه السلام أن يجيب على هذه الجزئيات، فأجاب على ذلك بالتفصيل.
كما أن القاضي المذكور أجرى في موقف آخر مناظرة سياسية مع الإمام الجواد عليه السلام تتصل بقضايا الخلفاء والأحاديث المرتبطة بذلك، حيث استدعى الموقف مقدرة بيانية علمية لدحض الأساس الفكري لهذه الأحاديث، فضلا عن مواقف أخرى، ومنها ما ينقله المؤرخون من أن هناك آلاف المسائل العلمية التي وجهت إلى الإمام عليه السلام وأجاب عنها بالنحو الذي يفصح عن الإعجاز البلاغي والبياني لديه. والمهم أيها الإخوة والأخوات أن أدب الإمام عليه السلام يظل كما هو أدب المعصومين عليهم السلام مرتبطا بمتطلبات المناخ الاجتماعي الذي يستدعي حينا الاقتصار على طرح المشكلات العلمية أو المشكلات الثقافية عموما أو السياسية أو الفقهية أو الأخلاقية، ويظل التوفر على الفن ثانويا تفرضه أيضا متطلبات خاصة. فإذا كان الإمام علي عليه السلام مثلا أتيح له أن يطلع بشؤون العلم والبلاغة والبيان على نحو متوازن، فإن الإمام السجاد عليه السلام أتيح له أن يتوفر على الفن البياني من خلال الأدعية.
بينما أتيح مستمعين الأفاضل للإمامين الباقر والصادق عليهما السلام أن يتوفر على العلم وأن يجيء الفن البلاغي والبياني عندهما في سياقات خاصة وهكذا، لذلك فإن الإمام الجواد عليه السلام عبر الظروف الاجتماعية التي كان يحياها أتيح له أن يعالج نمطا خاصا من الحركة العلمية المتمثلة في المناظرات أو المقابلات التي سبقت الإشارة إليها.
أيها الأحباء، فيما يتعلق بفن المناظرات والمقابلات التي تميزت بها الأخبار المنقولة عن الإمام الجواد عليه السلام وسبب هذا الكم الكبير من هذا النوع من البيان المروي عنه، سألنا خبير البرنامج على الهاتف سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، فتفضل في هذا المجال قائلاً:
بسم الله الرحمن الرحيم. كتب في هذا المجال بالخصوص المرحوم الدكتور محمود البستاني في كتابه القيم تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي تحت عنوان أدب الإمام الجواد. ذكر أن الإمام الجواد كان أصغر الأئمة سنا، استشهد بالسم وله 25 سنة، إلا أنه بالرغم من ذلك أظهر دلائل إمامته من خلال مناظراته العلمية التي أذهلت كبار علماء عصره، وكان المأمون بخاصة يتولى إدارة هذه المناظرات، منها مناظراته المشهورة مع قاضي القضاة يحيى بن أكثم التميمي المروزي البصري، عندما قرر المأمون أن يزوج ابنته أم الفاضل للإمام الجواد بعد قضائه بالسم على أبيه الإمام الرضا عليه السلام، حيث أنكر مستشار المأمون هذا الأمر لسببين: أولهما صغر سنه، والآخر خوفهم من أن يتملك الإدارة الدنيوية، بخاصة أن والده الرضا سبق أن أثار مخاوفهم في هذا المجال من خلال ولايته لعهد المأمون التي رفضها الإمام الرضا، ولكن انتهت باستشهاده نتيجة تلك المخاوف المذكورة. سأله القاضي عن محرم قتل صيدا، فأجابه الإمام الجواد مستفهما قتله في حل أم حرم، عالما كان المحرم أم جاهلا، قتله عمدا أو خطأ، حرا كان المحرم أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، مبتدئا بالقتل أو معيدا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها، من صغار الصيد أم من كبارها، مصرا على ما فعل أو نادما، في الليل كان قتله للصيد أم في النهار، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما. من الطبيعي أن يبهت القاضي من هذه الأسئلة وأن يعجز عن الإجابة لصعوبة هذه التفصيلات. بعد ذلك طلب المأمون من الإمام الجواد عليه السلام أن يجيب على هذه التفصيلات التي طرحها على قاضي القضاة، فأجاب الإمام الجواد على ذلك مفصلا كما في مصادر الحديث والتاريخ، كما أن القاضي المذكور أجرى في جلسة أخرى مناظرة سياسية مع الإمام الجواد تتصل بقضايا الخلفاء والأحاديث المرتبطة بذلك، حيث استدعى الموقف مقدرة علمية وأجاب عنها بالنحو الذي يفصح عن الإعجاز العلمي لدى الإمام الجواد عليه السلام.
وحول الخصوصيات والملامح البيانية والفنية التي تطالعنا في تضاعيف تلكم المناظرات، طرحنا سؤالا آخر على خبيرنا فأجاب قائلا:
الجواد عليه السلام لم يكن بدعا من آبائه وأجداده وصولا إلى الإمام الجد الأعلى الإمام علي أمير المؤمنين. كان الإمام علي أتيح له أن يطلع بشؤون العلم والفن على نحو متوازن، فالإمام السجاد أتيح له أن يتوفر على الفن من خلال أدعيته في الصحيفة السجادية، وأتيح للإمامين الباقر والصادق أن يتوفر على العلم وأن يجيء الفن عندهما في سياقات خاصة وهكذا. لذلك فإن الإمام الجواد عبر الظروف الاجتماعية التي كان يحياها أتيح له أن يتوفر على نمط خاص من الحركة العلمية التي تمثلت في المناظرات أو المقابلات، وأما الفن فلا يتحرك من خلاله إلا في سياقات تتطلب مثل هذا التحرك. وأيا كان الأمر يحسن بنا أن نستعرض كلمات هؤلاء الأئمة التي تمثل نماذج منها في كتاب تحف العقول، وحقا أسمى أو سمى هذا الكتاب المتخذ من كلماتهم عليهم السلام بتحف العقول، فهي تحف العقول فكرا وثقافة قبل أن تكون تشتمل على نماذج أدبية فنية، والحمد لله.
أيها الكرام، ذكرنا فيما سبق من حلقات البرنامج أن الحديث القائم على الأساليب البيانية والفنية يظل هو النتاج الذي يشغل المساحة الأكبر في أدب المعصومين عليهم السلام، ما دامت التوصيات العامة المرتبطة بمبادئ الشريعة الإسلامية يتم توصيلها إلى الآخرين من خلال الحديث بصورة أيسر من غيرها من أشكال التعبير، طالما أن الحديث يتسم بكونه قصيرا لا يتجاوز جملة من الكلمات. وفيما يلي نقرأ على مسامعكم مستمعينا الأفاضل جملة من تلكم الأحاديث والأقوال القصيرة ذات الطابع الوعظي والإرشادي وما تحفل به من خفايا البيان وأسرار البلاغة.
من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده. ومن وصية له عليه السلام لأحد أصحابه: توسد الصبر واعتنق الفقر وارفض الشهوات وخالف الهوى، واعلم أنك لن تخلو من عين الله فانظر كيف تكون. وأيضا: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس.
ويقول عليه السلام: إياك ومصاحبة الشرير، فإنه كالسيف المسلول يحسن منظره ويقبح أثره.
أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام، لازلتم مع هذه الحلقة من برنامجكم ينابيع البيان. تمثل النماذج السابقة الذكر أشكالا فنية متنوعة، بعضها ينطوي على عنصر إيقاعي مثل منظره وأثره ومثل هواه ومناه، وبعضها ينطوي على قيم لفظية تعتمد التقابل مثل شهد غاب ومثل الموارد المصادر، وبعضها ينطوي على عنصر صوري، وهذا العنصر قد يكون تشبيها مثل كمن غاب عنه وكمن شهده وكسيف المسلول، وقد يكون استعارة مثل توسد الصبر راكب الشهوات، وقد يكون استدلالا مثل من لم يعرف الموارد.
من الطبيعي مستمعين الكرام أن الأشكال الفنية عندما تتنوع إيقاعيا وصوريا ولفظيا، ثم حينما تتنوع مستويات كل شكل فني مثل التصوير تشبيها واستعارة واستدلالا، وعندما تدخل هذه المستويات في تفصيلات وتفريعات صورية مثل النموذج الأخير الذي يتضمن تشبيها وتفريعا على التشبيه المذكور إياك ومصاحبة الشرير، فإنه كالسيف المسلول يحسن منظره ويقبح أثره. ومثل غالبية النماذج الاستعارية الأخرى، حينئذ نستكشف أهمية الطابع الفني الذي زين به الإمام الجواد عليه السلام كلامه، وهو ما سنستفيض في الحديث عنه بمزيد من التفصيل على ضوء الأحاديث التي ذكرناها، وذلك في محطتنا القادمة من برنامجكم ينابيع البيان.
أيها الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ينابيع البيان، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. الثورة الإسلامية القسم الثالث.
أعزائي الكرام، تناولنا في حلقتنا السابقة من هذا البرنامج مفهوم الثورة الإسلامية من وحي البحوث الواردة في تأليفات الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري، حيث قدم لنا هذا الأستاذ الشهيد التعريف اللغوية والاصطلاحية للثورة، مبينا المسار التاريخي للثورات والنظريات والرؤى المختلفة حول جذور وكيفية وقوعها. وعلى هذا الأساس قدم الشهيد مطهري وصفا دقيقا لماهية ومفهوم الثورة الإسلامية وأهداف هذه الثورة والعوامل التي أدت إلى إنضاجها وانتصارها والظروف والعوامل المؤدية إلى استمراريتها. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا في التعريف بمصطلح الثورة الإسلامية في إيران، تابعونا.
مستمعينا الكرام، ثم تفارق بين الذي يتخذ من الإسلام هدفاً ومن النضال والجهاد وسيلة لتسييد القيم الإسلامية، وبين من يتخذ من النضال هدفاً ويقول إن عليه أن يكون دائماً في وضع النضال وإن الإسلام جاء من أجل النضال والجهاد. في الرد على هذا الفريق ينبغي القول خلافاً لما تذهبون إليه، ورغم أن عنصر النضال يعتبر من مقومات الإسلام، لكن هذا لا يعني أن الإسلام يهدف فقط للنضال ولا يتبنى هدفا غير ذلك، ففي الإسلام تعاليم لا تحصى من بينها النضال والجهاد.
نعم، إن الفكر الذي يعتبر النضال عنصرا أساسيا هو في الواقع فكر مادي عرفه المجتمع والتاريخ. حسب اعتقاد هؤلاء أن التاريخ والطبيعة طويا مسارا حواريا وعبر من بين الأضداد، فإن صراع الأضداد حقيقة قائمة دوما في الدنيا، وإن هذا الصراع مستمر بشكل حواري، بمعنى أن أي مكون في الطبيعة والتاريخ ينمي في داخله بالضرورة عاملا يصارع نفسه، وإثر نمو هذا العامل يتصارع القديم مع العامل المقاوم له، أي عنصر الحداثة، وإن هذا الصراع ينتهي بانتصار الجديد على القديم، وهكذا يستمر هذا الصراع باستمرار ومن جديد. وعلى أساس هذا النمط من التفكير فإن الطبيعة والحياة والمجتمع في حال صراع مستمر.
أما مفهوم الخلق الحسن فيبقى دوما هو العنصر المتفاعل، أي دحض ما هو قائم وإنكار الوضع الموجود، وبالتالي فإن كل من يصارع الوضع القائم مهما كان يبقى تقدميا ومتكاملا، لكن هذا الإنسان التقدمي والمتكامل يتحول بمرور الزمان إلى عنصر قديم بفعل مضاداته الذاتية. النضال لن يهدأ لحظة واحدة ولا يجوز أن يتوقف، ويبقى الحق مع كل من يمتلك وجها نضاليا. ووفقا لهذا النمط من التفكير يسعى هذا الفريق لقولبة الإسلام في إطار ثوري حسب ظنهم، بعيدا عن تفسير الثورة على أنها إسلامية.
علاوة على هذا التباين أعزائي الكرام، توجد أوجه تمييز أخرى بين الإسلام الثوري والثورة الإسلامية. من وجهة نظر الإسلام الثوري أن الإسلام الصادق هو المنتفض من الطبقة المحرومة، وأن الحروب والصراعات هي دائما حروب وصراعات بين المذاهب والكفر وليس بين المذاهب والعلمانية. من بين الفوارق بين هاتين النظريتين الحكم على الأخلاق. ففي نظر الإسلام الثوري أن النضال هو المحور والأساس، ولكن إن كل ما هو مطروح في الأخلاق الماركسية هو في الاتجاه المعاكس للثورة الإسلامية.
أما الفارق الآخر فإنه يكمن في التشاؤم والتفاؤل بالماضي وبالتاريخ. ففي نظر الإسلام الثوري أن الماضي مليء بالظلم والظلام، وأن العالم لا يزال قائما على أساس الباطل، خلافا لنظرة الثورة الإسلامية التي تعتقد أن الحق منتصر دوما. ولكن هناك تشابها بين مفهومي الثورة الإسلامية والإسلام الثوري يكمن في تفاؤلهما حيال التاريخ والإنسانية. فالإسلام الثوري يرى النصر حليفا للمحرومين، وترى الثورة الإسلامية أن النصر حليف الإنسان المؤمن الذي بلغ النضج الفكري والأخلاقي.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اختصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية
إذاعة طهران تقدم.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
بآل محمد عرف الصواب،
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجاج.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية وأهلا بكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بآل محمد أعرف الثواب.
يا ربي على الحبيب المصطفى فهو الطبيب، صلي يا ربي على الحبيب.
رسالة الحقوق
المصطفى فهو الطبيب، صلي يا ربي.
أحمد إمام المرسلين ملاذ كل العالمين،
أحمد إمام المرسلين ملاذ كل العالمين.
إخوتنا من أغلى التراث الإسلامي وأنفس ذخائر المعرفة والحكمة، رسالة الحقوق للإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام، التي ذكر فيها الحقوق المترتبة على المسلم، منها حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق النفس والجوارح وحقوق الفرائض وحقوق المجتمع وغيرها من الحقوق التي هي أساس منهاج الحياة في التعايش السلمي والضمان الاجتماعي والوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. جاء عن التابعي الجليل أبي حمزة الثمالي رضي الله عنه قال: هذه رسالة الإمام علي بن الحسين عليهما السلام إلى بعض أصحابه، ونذكر منها أحبة الإيمان مقتطفات من هذه الرسالة القيمة. اعلم أن لله عز وجل عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها أو سكنة سكنتها أو حال حلتها أو منزلة نزلتها أو جارحة قلبتها أو آلة تصرفت فيها بعضها أكبر من بعض، فأكبر حقوق الله تبارك وتعالى عليك ما أوجب الله عز وجل لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك. ويقول عليه السلام: ثم جعل عز وجل أفعالك عليك حقوقا، فجعل لصلاتك عليك حقا، ولصومك عليك حقا، ولصدقتك عليك حقا، ولهديك عليك حقا، ولأفعالك عليك حقا. ثم يخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك، فأوجبها حقوق أئمتك، ثم حقوق رعيتك، ثم حقوق رحمك. فهذه الحقوق تتشعب منها حقوق، فحقوق أئمتك ثلاثة، فأوجبها عليك حق سائسك بالسلطان، ثم سائسك بالعلم، ثم حق سائسك بالمال، وكل سائس إمام. ثم يشرح عليه السلام تلك الحقوق وعللها إلى أن قال: ثم الحقوق الجارية بقدر علل الأحوال وتصرف الأسباب، فطوبى لمن أعانه الله على قضاء ما أوجب عليه من الحقوق ووفقه لذلك وسدده. ومما قاله الإمام السجاد عليه السلام: فأما حق الله الأكبر عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، فإذا فعلت بالإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة، وحق نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله عز وجل. وحق اللسان إكرامه من الخنا وتعويده على الخير وحمله على الأدب وترك الفضول التي لا فائدة لها، والبر بالناس وحسن القول فيهم، والمنفعة للدين والدنيا، ويعد ذلك شاهد العقل والدليل عليه. وحق السمع تنزيهه عن سماع ما لا يحل سماعه، وأن تجعله طريقا إلى قلبك أو تكسب حلفا كريما، فإن باب الكلام إلى القلب يؤدي إليه ضروب المعاني على ما فيها من خير أو شر. وحق البصر أن تغضه عما لا يحل لك وتعتبر بالنظر به وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تستقبل بها بصرا أو تستفيد بها علما، فإن البصر باب الاعتبار. وحق اليد ألا تبسطها إلى ما لا يحل لك فتنال بما تبسطها إليه من الله العقوبة في الآجل ومن الناس اللائمة في العاجل، ولا تقبضها عما افترض الله عليها. وحق رجليك ألا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك ولا تجعلها مطيتك في الطريق المستخف بأهلها فيها، فإنها حاملتك وسالكة بك مسلك الدين والسبق لك، فبهما تقف على الصراط، فانظر أن لا تزل بك فتردى في النار. وحق بطنك أن لا تجعله وعاء للحرام ولا تزيد في الشبع، وأن تقتصد له في الحلال ولا تخرجه من حد التقوية وضبطه إذا هم بالجوع والضمأ، فإن الشبع ينتهي بصاحبه إلى التخمة وهي مكسلة ومثبطة.
يا ريح والقبر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر، مري بروضته يا ريح والقبر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر، مري بروضته يا ريح والقبر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر، ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر، ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر. من زانه مولى بالفضل والإكرام أثنى.
ويذكر الإمام زين العابدين عليه السلام في هذه الرسالة الموجهة إلى بعض أصحابه حقوقا أخرى نذكر منها ما يلي: وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله عز وجل وأنت قائم بين يديه، فإذا علمت ذلك كنت خليقا أن تقوم فيها مقام الذليل الخائف الراجي المتضرع. وحسن المناجات والرغبة إليه في فكاك رقبتك التي أحاطت بها خطيئتك، ولا قوة إلا بالله. وأما حق الحج أن تعلم أنه ركن من أركان الدين، وأنه وفادة إلى ربك وفرار إليه من ذنوبك، وبه قبول توبتك وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عليك. أيها الأكارم، جعلنا الباري عز وجل من العاملين بالحقوق المترتبة علينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو حب خير الناس
يا مادح المحبوب قم أضرب الجلاس، فبلسم المكروب هو حب خير الناس يا مادح المحبوب قم أضرب الجلاس.
الله ثمن كلامه ألف حساب ثمن كلامه ألف حساب واحفظ لسانه لا تغتاب لا تغتاب واحفظ لسانه لا تغتاب
موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك أول متهم كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى